أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أن الأساس الذي تبنى عليه الأخلاق الفاضلة هو حب الله تعالى، بمعنى أن الذي يحرص على تزكية نفسه بالأخلاق الفاضلة ولا يكون قد تنبه إلى مركزية حب الله عز وجل، فإن من المستحيل أن يصل إلى التحلي بمكارم الأخلاق أو بالأخلاق الفاضلة. فالأخلاق الفاضلة سواء الصبر، الحلم، الصفح والعفو، الإيثار، كف الأذى عن الناس إلى غير ذلك، هذه الأخلاق الفاضلة هي ثمرة شجرة. إن لم توجد الشجرة لا يمكن أن توجد ثمرة. وهكذا يمكننا أن نفهم لماذا نبذل جهودا أحيانا مضنية في مجال التخلص من مساوئ الأخلاق والتحلي بمكارم الأخلاق ولا نصل إلى نتيجة. السبب واضح، أننا كما ذكرت في الحديث الأول كمن يريد أن يحصد دون أن يزرع. لا يمكن أن نصل إلى التحلي بمكارم الأخلاق إلا إذا حرصنا على توحيد الله عز وجل. والواجب الأوجب في توحيده سبحانه وتعالى هو حب الله. الواجب الأول الاعتقاد بالله عز وجل واجب، لكن أوجب من الاعتقاد به سبحانه وتعالى حبه. يعني يجب على كل شخص منا أن يدقق في أنه عمل بهذا الواجب أم لا. يا قلب، هل أحب الله عز وجل أنا؟ الحب واضح، هذا التعلق الذي نراه في أنفسنا، وحكايات قيس وليلى جميل بثينة وكثير عزة وفي كل عصر واضح حب. الحب تجاه الأمور والسلع والأشياء أيضا واضح. حب الله عز وجل كيف يجب أن يكون؟ مر معنا في الحديث الأول أن المحور هو الآية 24 من سورة التوبة، التي يؤكد فيها الله عز وجل أن حبنا له سبحانه وتعالى يجب أن يكون أكثر من حبنا لآبائنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا وعشائرنا والأموال التي نقترفها والتجارة التي نخشى كسادها والمساكن التي نرضاها. قائمة عجيبة. إذن هناك قمة سامقة شامخة عظيمة، قمة حب الله عز وجل. يجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذه القيمة القمة. ضروري هنا أن أوضح لنفسي وللأعزاء جميعا أن هذه القمة، قمة حب الله عز وجل، هي التي يمتاز بها النبيون والأولياء الذين وصلوا إلى أعلى مراتب القرب من الله عز وجل بما يمتازون؟ يمتازون بنوع توحيدهم لله عز وجل ونوع حبهم لله سبحانه وتعالى. هذا الحب هو الذي يؤسس لعلاقة لا نظير لها. كيف أن الحب بين شخصين عندما يحب شخص شخصا، الحب هو الذي يؤسس لعلاقات قوية ومتينة ربما لا توجد إلا بين القليل من الناس. هذه القيمة العظيمة التي تؤسس لكل قرب لا ترى. في حدا شي مرة شايف انه اذا بحب شخص يرى حبه لهذا الشخص؟ الشخص الاخر الذي يحبك هل ترى حبه؟ لا ترى حبك له ولا ترى حبه لك. فاذا امتياز الانبياء والاولياء والمحور الذي على اساسه يتخذ كل شخص موقعا في القرب من الله عز وجل هو حب الله سبحانه وتعالى الناشئ من توحيد يتناسب مع هذا الحب. بمقدار معرفته يكون الحب، والحب يدل على معرفة، وينمي هذه المعرفة ويقوي العلاقة. إذن نحن نتحدث عن قيمة لا ترى، مثل الشرف، مثل الشجاعة. هذه القيمة لا ترى. يعني نريد أن ندرب أنفسنا على تدرج في مدارج قيمة لا نراها. ويجب أن نقيم الناس أولا أنفسنا والناس على أساس هذه القيمة التي لا نراها، لأن كل التقييم على أساس زينة الدنيا والمظاهر ولادي، طفولي، طفولي، جنون، جنون، جنون. أنه واحد يقيم لأنه عنده عقارات كثيرة، أو مثلا قدرته الخطابية كذا، أو ألف كذا كتاب، لا قيمة لها في يوم القيامة. لا يقيم الله عز وجل لهذه المظاهر وزنا، وإنما النية التي على أساسها قام هذا العمل. النية لا ترى. هذه النية يجب أن تكون مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بتوحيد، نوع توحيد في الشخص لا نراه، بحب لله عز وجل يثمره هذا التوحيد. هذا الحب أيضا لا نراه. في الرواية ترى الرجل، الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يكاد يبين حديثا، ما بيعرف يحكي، وإن قلبه ليزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. في الرواية أيضا رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، لأنه يحبه. هذا الحب يجعله يصل إلى هذه المراتب العالية. إذن نحن أمام الحديث عن قيمة مركزية جدا وهي لا ترى. وللأسف فإننا عادة لا نهتم بها ولو بمقدار أقل ما ينبغي من الاهتمام. عندما نتحدث عن عظمة المعصوم، مثلا عظمة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، عادة نبحث في الكتب، نقرأ عن مواقف، خطب، أمور، شغلات. فإذا لم نجد، قد يتصور الشخص منا أن التاريخ لم ينقل لنا شيئا. عندما نريد أن نقيم أي من الأئمة عليهم السلام أو عندما نريد أن نتعرف على سر العظمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتاج ثقافة مادية تشتغل على أساس الظاهر، نبحث عن هذه المقاييس، هي المقاييس الدنيوية، أنه البيت والعمارة والشهادات والظاهر والشكل إلى آخره أمور تقييم على أساسها جنون، وهذه المقاييس تبطل في يوم القيامة من النداءات في يوم القيامة، وقد جمع الأولون والآخرون. نداء: أيها الناس أنصتوا فقد أنصت لكم زمنا طويلا، منادي من قبل الله عز وجل. معنى النداء: وضعت مقاييس ووضعتم مقاييس، وحان الوقت لكي تكتشفوا أن مقاييسكم باطلة ومقاييسي هي صحيحة. نقرأ دائما ونحفظ ونتصرف على أساسها، يعني نعتبر أننا مقتنعون بمبدأ القرآن: إن أكرمكم عند الله شو؟ أتقاكم. لكن فتش في سويداء القلب، شوف هذا القلب يؤمن بأن أكرمكم عند الله أغناكم أو أقواكم أو شيش حار من هالتعتير البلاء اللي بنعتبره القيمة العليا، وهو من بهارج الدنيا. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الاختبار حتى واحد ما يصير عم بفكر بعينيه، يعني يفكر بعقله، ينظر: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن عندما نريد أن نتحدث عن حب الله عز وجل، نحن أمام تحد كبير، يجب أن نخرج من كل الجو الذي بنينا عليه ونتصرف على أساسه. نريد أن نقف على أعتاب المعنى، على أعتاب القيم، بل على أعتاب سر المعنى وسر القيم. من باب تعميق توضيح الصورة في الذهن، أذكر في البداية قصة عبد أسود نخاس. كان في بيت النخاس هذا العبد الأسود، وكان في البصرة. في البصرة في وقتها مجموعة من العباد، وأجدبت الدنيا، لم تمطر السماء، واجتمع عباد البصرة للاستسقاء، لصلاة الاستسقاء. اجتمعوا العباد وصلوا وتضرعوا إلى آخره، فلم تنزل قطرة. تفرق الناس، بقي العباد. صار قريب الغروب، الوجوه تعبيرنا شنها بتتعارف، يعني ممكن واحد يقدر يحفظ صورة الثاني، ممكن ما يقدر يحفظ صورة. وإذا بعبد أسود جاء إلى المكان اللي عاملينه محراب، العباد جالسون وهو تخطاهم، وصل إلى المحراب، وقف، نظر إلى السماء، قال: إلهي، لما منعت عبادك سيبك، سيب العطاء، لما منعت عبادك سيبك؟ كيف واحد عم يحكي مع التاني خشبوشية هيك؟ أنفد ما عندك؟ إلهي، بحبك لي إلا ما سقيتنا. فلم يستتم كلامه، كانوا العباد داعيين ساحجين بتعبيرنا الشعبي، فلم يستتم كلامه حتى انفجرت السماء كأفواه القرب. طبعا العباد وهم مذهولون يراقبون هذا الوضع، لم يتجرؤوا أن يقتربوا منه ومضى. مضى تبعه أحدهم، على أساس أنه هون لاحظوا كيف التنظير الذي لا يستند إلى حقيقة علم الظاهر. والتأثر بالمظاهر. تبعه قال له: ويحك، لماذا قلت إلهي بحبك لي ولم تقل بحبي لك؟ وما يدريك أن الله يحبك. فقال العبد الأسود: إليك عني يا من اشتغل بنفسه عن مولاه، إن حبي له على مقداري وحبه لي على مقداره، أفترى لولا حبه لي كان ابتدرني بالجواب، إليك عني، ومضى. هذا عبد أسود هذاكي من سادة عباد البصرة. سر هذا العبد الأسود حب الله عز وجل. مضى حفظ وجهه بشكل وتبعه من بعيد، قال: أريد أن أعرف من هو هذا. وإذا به يدخل إلى بيت نخاس في البصرة يبيع العبيد، فعرف البيت وذهب. في اليوم الثاني جاء بمبلغ من المال وجاء، قال للنخاس: أريد أن أشتري عبدا. عرض عليه كل العبيد اللي عنده، ليس بينهم هذا العبد. قال: لا، غير هذا. قال: بقي عندي عبد لا يصلح للخدمة، ضعيف البنية لا يصلح للخدمة. قال: أرنيه. إجا كأنه عم يحكي مع النخاس لا يصلح للخدمة. قال: نعم، هذا هو، أريده، هذا الذي أريده. اشترى ومشى معه. في الطريق قال له: يا مولاي، لماذا اشتريتني وأنا لا أصلح للخدمة؟ قال: اشتريتك لأخدمك، أنا صاحبك بالأمس، يعني عندما كنت في الاستسقاء، وأنت حر لوجه الله. فماذا قال العبد الأسود؟ قال: الحمد لله، هذا عتق مولاي الأصغر، فكيف عتق مولاي الأكبر؟ يا مولاي، أتأذن لي بصلاة ركعتين؟ بدي أشكر الله عز وجل. ألا له هدف تاني هلا ببين. دخل، قال: تفضل. دخل المسجد، صلى ركعتين، وصاحبه يراقبه الذي حرره. بعد أن صلى ركعتين قال: إلهي، سر كان بيني وبينك، أما وقد أفشيته فخذني إليك. فخر ميتا. وإذا بهاتف شخص يدخل من المسجد، لأنه هذا على ملاك معين، الملائكة عم يشتغلوا في إله، ناس بتابعوا بواكبوه، والله بكل شيء عليم، حبيبه لا يتركه. دخل شخص من باب المسجد، قال: هاكم كفن صاحبكم. يا لها من وثبة إلى الفردوس الأعلى. على أعتاب هذا الولي المجهول، هذا المحب الذي فهم ما معنى أن حب الله عز وجل يجب أن يكون أكثر من الحب لكل ما يحيط بالإنسان، وفي أحسن حالاته الدنيوية، على أعتابه يجب توضيح أن حب الله عز وجل على قسمين: حب العبد لله وحب الله للعبد، حب الناس لله وحب الله عز وجل للناس. حب الناس لله كان موضع الحديث السابق، الآن موضع الحديث حب الله عز وجل للناس. ما هو المدخل؟ طبعا حب الله عز وجل للناس أعظم بكثير من حب الناس لله، أعظم بكثير. قديش حب الناس لله قيمة عظيمة جدا. القيمة الأعظم حب الله عز وجل للناس. لا يقاس حب الله عز وجل بحب البشرية كلها مجتمعين، ومنهم الأنبياء والأولياء. كل حنان الأمهات من الأولين والآخرين رشحة من حبه عز وجل، رشحة من حبه. لو أدرك القلب بعضا من حنان الله عز وجل وحبه لذاب خجلا، لذاب خجلا. ولكن المشكلة فينا أننا غرباء عن هذا العالم، لكن لحسن الحظ أننا نلهج بأسماء سادة من يحبهم الله، وسادة من جعلهم الله، الذين جعلهم الله عز وجل الأدلاء إليه سبحانه وتعالى. الحديث عن حب الله للناس نفهمه من خلال كلام هذا العبد الأسود: إن حبي له على مقداري وحبه لي على مقداره، كل يحب على قدره وبحسبه. المدخل إلى حب الله للناس حب شخص للمساكين. المدخل إلى حب الله عز وجل للناس أن يكون الشخص بريئا من التفرع والفراعنة والتجبر والجبابرة وهي العنقرة والتكبر وأني وأني، وهذه من وادي إبليس والتكبر والفراعنة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هونا يا قلب على طريقتك، أنه حيد كأنه ما في حدا، يمكن يكون الله عز وجل خلق مثل هالقلب هالشخص بس أحسن من هيك لا. هذا ليس توحيدا، مش أنه ما له علاقة بشيء من مدارج الحب، ليس توحيد، هذا شرك، هذا شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن إذا اكتشف القلب أنه مشرك فلا ييأس، لأن اليأس من رحمة الله من روح الله حرام. إلي إلي في الحديث القدسي: حتى إذا قتلت 100 نبي فأيضا إلي. يا عبادي الذين شو أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. فإذا عندما نتحدث عن تشخيص المشكلة لقلبي أو قلبك، يجب أن نكون واقعيين ونصل إلى عمق التشخيص. لكن لا يعني هذا الإحباط، ولا يجوز أن نحيد عن تشريح حقيقة شغاف قلوبنا بحجة أنه هذا صعب إلى آخره، والله غفور رحيم. صح غفور رحيم، لكن شديد العقاب. الله يرحم الشهيد الشيخ راغب مرة قال دعاء الافتتاح بحللنا مشاكل عقائدية أحيانا بعبارة: أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. مسألة طبيعية، يعني واحد ما يفكر طرف واحد، ما يأخذ جانب واحد. الرواية التي تتحدث عن حب المساكين في كتاب البحار: إذا رأيت نفسك، يعني لم يذكر المعصوم بل يقول وفي رواية أخرى: إذا رأيت نفسك تحب المساكين وتبغض الجبارين، هذا حديث قدسي، فذلك آية رضاي، فذلك علامة رضا الله. حب المساكين وبغض الجبارين. الجبارين مر معنا بحديث سابق، الجبار ممكن يكون شخص مستضعف بحسب الظاهر، لأنه الإمام الباقر عليه السلام جالس مر عبد أسود فقال إنه جبار. الراوي قال له إنه سائل مستعطي، قال إنه جبار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم: امرأة تكنس السرجين بالمدينة تصرفت بتكبر، فقال: دعوها فإنها جبارة. الذي لا يبر والديه جبار. ولم يجعلني جبارا، موجودة عن لسان نبي عيسى عن لسان نبي يحيى جبار يعني وبرا، لأنه بر لم يعد جبار. الذي لا يكون بارا لوالده هو جبار. لاحظين تفرع مطلقا يجب أن نبتعد عنه ونحب من المساكين. هذا المدخل إلى حصول على حب الله عز وجل لنا. خلينا نستعرض بعض العلامات حول حب الله، علامات على حب الله عز وجل للناس. المقصود بالعلامات أنه نحن لما نتبع القرآن الكريم، القرآن يحدثنا عن خصوصيات، الروايات تحدثنا عن خصوصيات، بدنا نشوف بالقرآن الكريم وبالروايات شو هي الخصوصيات اللي الله عز وجل على أساسها يحب الناس، حتى نشوف إذا موجودة فينا نحمد الله ونستزيد، وإذا مش موجودة بدنا نشتغل لتحصيل هذه الأمور التي هي علامات على وجود حب الله عز وجل لنا. قبل أن أشير إلى الآيات وهي مجال ينبغي العمل عليه، قبل أن أدخل في خصوصيات بعض الروايات، أقف عند عنوان عام. إذا أراد الشخص منا أن يعرف هل له منزلة عند الله عز وجل، فماذا يفعل؟ كيف يمكن للشخص منا أن يعرف منزلته عند الله عز وجل؟ الجواب برواية الآن سأقرأها، لكن أريد أن أشير إلى أن هذا المفهوم، هذه المعادلة التي تطرحها هذه الرواية، هي معادلة عرفية. شو معنى عرفية؟ يعني إذا أردت أن تعرف منزلتك عند شخص، انظر إلى منزلته عندك، استفتي قلبك. هي المسألة العرفية، خلينا نطبقها بعلاقتنا مع الله عز وجل. ما أحوجنا إلى قواعد ومناهج ضوابط من خلالها نعرف كيف ننمي حبنا لله عز وجل وحبه سبحانه وتعالى لنا. الرواية هكذا: منزلتك عند الله، عنوانها كمنزلته عندك. الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، سأله ابن الجهم. أول شيء الرواية عن اللي عم تحكي على الجانب العرفي، يعني في عنا رواية عن الإمام الرضا بتبين القاعدة العرفية أنه منزلتي عندك كمنزلتك عندي. الإمام الرضا يسأله ابن الجهم: جعلت فداك، أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك. فقال عليه السلام: انظر كيف أنا عندك. هي المسألة العرفية، قاعدة عرفية. بنجي إلى الروايات حول معرفة منزلة الشخص عند الله من منزلة الله عز وجل عند الشخص. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب. الذنوب بيجي عباله يغتاب واحد وبيعرف الغيبة حرام، كيف بيتعاطى؟ هون بيعرف منزلة الله عز وجل عنده قديش. يعصيه جهارا نهارا ولا يرمش له جفن. من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب، كذلك تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فليعرف كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه. يعني لازم نشتغل كثير حتى تصير علاقتنا بالله عز وجل: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد. إلهي هذه المعصية التي صدرت مني لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل غلبتني شقوتي وغرني سترك المرخى علي. هذا يحمل على تجديد التوبة. نحن بشر وخطائين وغير المعصومين، كلنا معرضين للوقوع في المعاصي، وواجبنا أن لا نيأس. فشو الحل؟ الحل أن نكون واقعيين. مثلا يتفق الشخص مع زوجته، ونحن بشر ورح نطابش ونعصي نغلط، خلينا نتفق مسبقا أنه الذي يخطئ يبادر للتوبة، يبادر للاعتذار. بعدان إذا واحد غلط خلي التاني يساعده على الشيطان، هذا انجن وبده يعصي، ما ينجن التاني بنفس الوقت. اجته نوبة، طيب خلي أخر الثاني نوبته، ثم نبادر إلى الاعتذار من بعض. وإذا أخطأ الزوج اليوم فستخطئ الزوجة غدا، خلي يصير إنه تعاون على البر والتقوى، تعاون للتغلب على الشيطان. إذا الشيء طبيعي جدا أن نتصرف على أساس هذه القاعدة، القاعدة كيف هو حالنا عند الذنوب. هذا الحال يدل على منزلة الله عز وجل عندنا. أما بالنسبة للآيات والروايات، إذا أردنا أن نبحث عن العلامات في الآيات الكريمة، علامات كثيرة وواضحة. أنا سأكتفي بإشارة هنا، لكن أرجو أن نركز على قراءة القرآن ونتأمل في الآيات. المسلم كما مر معنا في الحديث السابق، الذي ينتبه إلى أن القرآن الكريم هو رسالة الله عز وجل إليه، الله بعث لك رسالة. أي إنسان الله سبحانه وتعالى بعث له رسالة هي القرآن، مع أعظم رسول صلى الله عليه وآله وسلم. هي الرسالة كيف يتعامل الشخص مع رسالة تصل من حبيبه. إذن خلينا نهتم بقراءة القرآن ونتأمل بالآيات. مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. القرآن الكريم يتحدث من هم الذين يحبهم الله ومن هم الذين لا يحبهم الله. لا يحب كل مختال فخور. طيب فإذا واحد يد عذراعه وأنا وأنا ويتكبر وإلى آخره، وإذا الله ما بيحبه، ليش ما ننتبه لها الأمور؟ البعد عن القرآن الكريم يجعله نبتعد عن هذه المسائل. أنا لن أقف هنا عند الذين يحبهم الله عز وجل والذين لا يحبهم، هذا تقدم معنا في أحاديث السابقة. الآن أريد أن أشير إلى أن من الأسس التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن لينمي حب الله في نفسه ويزداد من حب الله عز وجل له، هذه العلاقة بكتاب الله. القرآن عهد الله إلى خلقه. وأما في الروايات، في البداية أذكر رواية أوردها الشهيد الثاني، هو من كبار علمائنا ومن عقول البشرية الكبار الأولى بعد المعصومين، الشهيد الثاني من طلوسة هذا العظيم، وكان يدرس الفقه على المذاهب الأربعة في المدرسة النورية في بعلبك اللي موجودة آثارها إلى الآن، واستشهد في تركيا. يقول في أخبار داود عليه السلام، طبعا الشهيد الثاني عنده كتاب من جملة كتبه مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد، اعتبار أنه الآن في جو كثرة شهداء أو مثلا حالات الوفاة العادية، مهم جدا أن يطلع المؤمن على هذا الكتاب ليسكن فؤاده، لأن الشهيد الثاني ما كان يعيش له ولد، ويبدو توفي له 7 أولاد، وكتب هذا الكتاب. بعدين اجى الولد اللي هو صاحب المعالم الشيخ حسن. في كتاب مسكن الفؤاد يقول في أخبار داود عليه السلام: يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب من أحبني وجليس من جالسني ومؤنس لمن أنس بذكري. ممكن البكاء يكون لأجل أنه واحدنا أين هو من هذه الأمور أصلا، ما كأنه ما لنا علاقة. وجليس من جالسني ومؤنس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني. أحد أهل العباد يدعو دائما يستجاب له. سألوا شو قصتك؟ قال بكل بساطة: لم أعصي له أمرا فلا يرد لي طلبا. لم أعصي له أمرا عز وجل فلا يرد لي طلبا. هون الرواية شو الحديث شو؟ ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني أحد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها. إلهي إلا أن تدركنا رحمة منك. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي، وآنسوني أؤنسكم وأسارع إلى محبتكم. طيب، إذا أردنا أن نعرف بعض العلامات، هالرواية الثانية اللي أوردها الشهيد الثاني بعد هذا النص مباشرة، فيها أنه أحد الصديقين يوحي الله عز وجل إليه مضمونا الآن سأقوله، فيسأل هذا الصديق: يا ربي وما علامتهم هؤلاء الذين تحبهم؟ خلينا نشوف شو العلامة لمن يحبهم الله عز وجل في هذا النص. وأوحى الله إلى بعض الصديقين: إن لي عبادا من عبيدي يحبوني وأحبهم، يشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، فإن أخذت طريقهم أحببتك. الله عز وجل عم بيقول لهذا الصديق: إذا أخذت طريق هؤلاء، يعني كنت معهم ووصلت إليهم، فأحببتك. وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا ربي وما علامتهم؟ كيف أعرفهم هؤلاء الذين يحبونك وتحبهم؟ قال: أول شيء الاهتمام بالصلاة، يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الشفيق غنمه. الراعي اللي بيدير باله على غنماته الراعي الحنون، مش القاسي القلب، كيف بيدير باله على غنماته تماما. هؤلاء يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه، شو بيقول الأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا. نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم، وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي، ما بين صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي. عندما نتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتمع قريش والجاهلية وعبادة الأصنام، النقل كانت مباشرة إلى التهجد وعبادة الليل والنهار، دوام الذكر، مستحبات، بحيث أنه كان حتى مثل أبو سفيان بده يعني الظاهر بالإسلام، الظاهر بالإسلام بده الظاهر بالنوافل. يعني هذه بناء الشخصية المؤمنة. هلأ كيف هلأ هذا الكلام صاير عنا كأنه مش المدرن، مش الشخصية هيك الشيك، مش الشخصية، شيء مرعب. وأن يصل هذا الفهم إلى أوساط مشايخ متدينين ويصيروا يتندروا على اللي بيشتغلوا بهالطريقة، تدين هذا للدراويش. يعني لمين؟ شوف إذا بتلاحظ الشيخ بهجت وأمثاله وختيارية أهل بلادنا. أما أنه كوادر ومدري شو مسؤولين وإسلام الحركة بكل مكان، لا، كأنه ما خصنا في هذا. مجاهدو المقاومة الإسلامية هذا نمطهم، هذا نمطهم. ليش؟ لأنه قرأوا عن صفات ليل رسول الله، ليل أمير المؤمنين وأهل البيت، قرأوا أن مواصفات أصحاب الإمام المهدي أرواحنا فداه كالقناديل، قلوبهم كالقناديل، ليوث النهار رهبان الليل. فلذلك أنا بتذكر أحد المجاهدين قال لي، قال كان ليلة 23 شهر رمضان ليلة القدر في جبل صافي، قال لي قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، فرأيت الأنوار التي كانت تخرج من فمي إلى السماء، تتصاعد في السماء أنوار نجوم لما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب ما هو جزاء هؤلاء؟ ماذا يعطيهم الله عز وجل؟ بقية النص، الله عز وجل يقول أول ما أعطيهم ثلاثا، الأول أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم، والثاني لو كانت السماوات والأرضون وما فيهما من مواريثهم لاستقللتها لهم، والثالث أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه، من أقبلت إليه يا إلهي غير مملول، غير مملول، كما في المناجاة الشعبانية. هذه القمة العظيمة أفضل ما يوصل إليها قمة حب الله للناس، يعني أن يكون الشخص وصل إلى حيث يستحق أعظم الحب المتناسب معه من الله عز وجل. أعظم طريق إلى هذه القمة هو النوافل، الإتيان بالنوافل المستحبات. مر معنا امبارح انه كيف صاير في فهم اعوج، كانه المستحب ما مستحبات، هذه المستحبات. المستحبات اذا بدنا نفهم موقعها الحقيقي خلينا نشوف كيف منتعاطى مع الامور، مرت الاشاره ومرت التفصيل. اذا كنا نحب شخصا وعرفنا انه يحب شيئا، كيف نضحي من اجل تحقيق هذا الشيء لانه يحبه؟ مستحبات التي يحبها الله عز وجل هكذا يجب أن نتعامل معها، يعني ينبغي أن نحرص على المستحبات حرصا عجيبا. أحد علماءنا لم يترك مستحبا ورد في الشريعة إلا ونفذه. يوم الأيام انتبه بعد في مستحب أني ما نفذته، شو هو؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فلذلك قرر أنه بده يصوم 3 أيام ويتصدق بطعامه ونفذ هذا المستحب. إذن يحرص الإنسان أن لا يترك مستحبا إلا وينفذه. الرواية المجمع عليها عند الشيعة والسنة، وتعتبر رواية صحيحة عنا وعند السنة، وأنقلها من الكافي، وأوردها الحر العامل في وسائل الشيعة وبجميع مصادرنا، ممن تكلم عنها بالتفصيل الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله عز وجل من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. بعد محل الشاهد عن النوافل اللي بعد، لكن هل مقدار هذا من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي؟ ممكن يكون هذا الولي كيف العبد الأسود اللي حكيت عنه بالبداية، ممكن يكون بياع عربي، ممكن واحد عم بكنس الشارع، موظف بلدي، ممكن يكون فلاح، ممكن يكون الزوج، يا أيها الزوجي، ممكن يكون الزوجي، ممكن يكون الزوج اللي هلأ مش متدين ورح يصير متدين وولي من أولياء الله والأمور بالخواتيم، ممكن يكون الزوج اللي هلأ مش متدين مش مبين عليها ولي من أولياء الله لكن بعدان رح يصير لهون. ما حدا مسموح له يتعاطى مع الناس بقمع وبتجبر وبتفرع أبدا. كل هالحالات الموجودة بأغلب بيوتنا وبأغلب التعاملات مع بعضنا لا علاقة لها بالمحمدية البيضاء ولا بالعلوية العليا ولا بالتوحيد أبدا. هذه من أودية الشيطان والشرك والتجبر والتكبر، وهذه أودية داعشية. للأسف أن يكتشف كل شخص في عنده نسبة داعشية. السفيانية هذه موجودة هون، أخلاق الشمر تكون موجودة في الشخص اللي عامل حاله شيخ، وإن شاء الله الله عز وجل يمن عليه بحسن العاقبة، لكن هذا الخطر دقيق حساس ومحيط وينبغي أن نتنبه له. من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، يعني أعلن الحرب على الله لأنه أذى ناطور البناية اللي ممكن يكون ولي. يحاسب بحسب علميته بحسب فهمه بحسب وضعه، ممكن يكون ولي. وأرصد الحرب، أرصد الحرب لله عز وجل وأرصد لمحاربته، يعني شو؟ يعني خليل ممكن مباشرة يقتل. محل الشاهد عن النوافل بقية الحديث: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الوجبات. لكن النوافل شو شأنها؟ وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. وما رميت إذ رميت، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن. والمؤمن يكره أن يموت وأكره مساءته. يعني الله عز وجل بتعامل بطريقة بحيث أنه خليه يوصل هو المؤمن لمرحلة أنه يحب الموت، لأنه لا يريد أن يأخذه وهو لا يحب. هذا الحديث الذي قلت متفق على صحته وأهميته، وأورده الحر العاملي في وسائل الشيعة. الحر العاملي بأي عنوان أورده، تحت أي عنوان، هذا العنوان ضروري لكل المشايخ المفرنجين والدكاترة اللي مدرشوا شكلهم والمتدينين العوج اللي بتصوروا أنه التهجد والعبادة ومفاتيح الجنان وإلى آخره، هذا للدرويش وبيحاربوا مفاتيح الجنان وأمثاله، اللي ما فهموا شو معنى خط الإمام الخميني، وشو معنى أنه الإمام الخميني إذا ما ظله يؤكد على مدرسة السيد القاضي القدوة، شو معنى منهج الشيخ بهجت، شو معنى، معناه هو هذا. الحر العامل اللي كتابه وسائل الشيعة، كل فقيه بده يستنبط بده يحطه قدامه بهذا الباب تحت عنوان: باب تأكد استحباب النوافل والإقبال بالقلب على الصلاة. يعني مستحب مؤكد انه واحد يصلي النوافل. خليني اغتنم الفرصة لقلبي وقلبك، إذا واحد نشاف حاله ما له علاقة بالنوافل منين بيبدي؟ بس بده يكبر الحمل معناها أنه خلاص مش رح يشتغل. في مثل عند الإيرانيين: إذا واحد حمل حجر كبير معناها ما بده يشيله. فإذا خل نبدي بالنوافل، بصلاة ركعتين الوتيرة هول اللي بعد صلاة العشاء نحن وقاعدين، ركعتين ويبدي واحد حمد بلا سورة، الركعة حمد بلا سورة، طب يبدي بلا قنوت، بعدين بجيب القنوت، لأنه بس يبدي بشغله ثقيل شوي الشيطان بعد يومين ثلاثة بيقول له خلص انت ما بتقدر. خلينا نتدرج، كيف واحد بده يصير تاجر وما معه شيء؟ ببيع على البسطة، ببيع بديه شوي شوي بصير أمن رأس مال. خلينا نبدي انه مثلا والله الذكر بدنا نبدي بالذكر، خلينا نبدي ولو انه باليوم ثلاث مرات، واحد بيقول استغفر الله ثلاث مرات اللهم صل على، بس يقولهم عطول بشكل دائم، بعد 10-15 يوم يزيدهم شوي، بيكون عم يتدرج وعم يبني بناء يستمر. طيب اذا الحر العاملي تحت عنوان باب تأكد استحباب النوافل والإقبال بالقلب على الصلاة يذكر هذا الحديث، أنه إذا تقرب العبد بالنوافل لوين بيوصل، يعني بصير مش بس أنه الله عز وجل بيحبه، بصير تجلي حب الله عز وجل ومن خواصه عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر يجعله الله في درعه الحصينة التي يجعل فيها من يريد. من جملة العلامات للذين يحبهم الله عز وجل الذكر والعبادة، ومن جملة العلامات التقوى. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له وأكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم له. خلينا بأكثركم ذكرا له، مش اللي بيحب واحد يلهج بذكره بشكل دائم، فإذا شيء طبيعي أنه كثرة ذكر الله عز وجل تدل على حب الله عز وجل، يعني منزلة الله عنده هي المنزلة، فكذلك منزلته عند الله عز وجل هذه المنزلة. أتقاكم، هذا المقياس اللي بنقراه وبدنا نفكر بتعاطينا معه، أن نتعاطى معه بيقين. الرواية الثانية من علامات الذين يحبهم الله عز وجل تنفعنا بمجال يعني عملي، بأجواء عملية، خلينا نفكر بالحب، حب الله عز وجل لنا بشكل عملي. عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الله تبارك وتعالى إن أحب العباد إلي المتحابون من أجلي. يحبوا بعضهم مش لأنه حزب وحركة، مثلا الحزب بحب الحزب والحركة بحب، لا مش هيك، من أجلي، تحبون من أجلي. المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار. ثلاث علامات، يتحابون يعني يحب الشخص منهم الآخر في الله ولله، قربة إلى الله، الأخوة في الله بدون أي مصلحة. المتعلقة قلوبهم بالمساجد، الاشتراك بالمسجد للروح أهم من اشتراك الروح بالنفس، لأن النفس بينفع الروح هون بالدنيا بس، بس اشتراك المسجد بينفع هون وهوني. بيت الله وإلى الله ترجع الأمور، ونحن لله ونحن إليه راجعون، وما بنعرف بيته كيف تضبط، كيف تضبط. إذا بدنا نفكر بالخسارات الثقافية والإيمانية والمصائرية اللي نتجت عن بعد عدد كبير من المسلمين عن المساجد، في ناس ما بيشوفوا المساجد بعمرهم، هلأ صار يشوفوا حسينيات، بصير أسبوع وفاة بفوتوا على حسينية، في بعض المناطق مثلا ما بيطولوا يسمعوا الكلمة، إنه شوي تعزي وانتهت القصة وراح. المؤمن يجب أن تكون له علاقة بالمسجد. كان الأعمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى، فيش حدا يجيبه، يمدوا له حبل، يمد حبل من بيته على المسجد ويجي على الحبل. أبو سفيان وهولي كلهم، هولي العتاعيت اللي دخلوا في الإسلام من اليمن ومن غيرهم، هذا كان ملك من ملوك حمير، هذا كذا، شو كانوا يسووا؟ صبوا على المسجد الظهر العصر المغرب العشاء، مسجد مسجد مسجد، هذا موقع المسجد اللي هلأ موجود. مش فاضيين يعني شو؟ نحن خلقنا لأجل العبادة، طيب لما فاضيين كيف؟ أن نبني أمورنا على أساس ما في علاقة بالمسجد، هذا من أبرز الأسباب اللي بتخلي بيوتنا جهنمية، وبتكثر حالات الطلاق وسوء الخلق والنكد. لأنه إذا واحد ما بيروح على الحمام، إذا ما بيستعمل الحمام بده يتدرن، المسجد هو حمام نور يبدد الظلمات. فإذا أضيف إلى الشخص، إلى مرض هالشخص أنه لا يسمع عزاء ولا يقرأ في بيته عزاء ولا يقرأ قرآن، شو بصير بيته؟ وكر الأفاعي اللي هي صورة الغيبة والنميمة والمسيئة الحرام وإلى آخره، بصير النفس فيه برب الأولاد على الغلط. المتحابون من أجل المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار. لو فرضنا واحد بس بالبداية إنه فاق بالليل بده يقلب من جانب على جانب، يقول استغفر الله، خصوصا إذا عرف إنه وقت السحر، خليه حصل شيء من مستغفرون بالأسحار مرة 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 الأولى ويرجع ينام. أو تكرم فاق بده يفوت على الحمام، ينتبه هذا الوقت، هذا وقت اللي الأنبياء الأولياء كلهم وصلوا إلى مراتب، يعني زادت درجاتهم في هذا الوقت، وقت السحر. المصنع الطبيعي، المناخ الطبيعي للحياة طيبة، وهذا الوقت، وقت السحر. وبالأسحار هم يستغفرون. أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. لاحظين هذا الحديث، النمط من الكلام، أنه هذا اللي بينسجم مع الإمام الحسين عليه السلام والأئمة عليه السلام وجوهم وجو أصحابهم وجو فقهاءنا العباد الحريصين على الاقتداء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. أختم بنص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حول أحب عباد الله إلى الله: إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن. حزن عشو، لن أبقى، أطال الله عمر الجميع، إنه أنا لن أبقى، سأدخل قبرا ولا أدري إلى ما يكون مصيري. هذا كيف أن يكون في حزن، بس الحزن هذا كيف مثلا حزن الأم لفقد ولدها، طيب بعد سنة سنتين عشر سنين بيظل الحزن موجود، لكن الحزن يحفز أنه ظل تعمل أعمال صالحة ولا يقعدها عن أمور الحياة. الحزن اللي بده يكون بقلب المؤمن لا يقعده، لا يثبطه ولا يحبطه، وإنما يحفزه على العمل. استشعر الحزن وتجلبب الخوف. الخوف من مين؟ الخوف من المحبوب، مش الخوف من العدو والعياذ بالله. الخوف من المحبوب أيضا يحمل على، مثلا واحد بخاف أنه يزعل محبوبه بصير يتأدب، هذا الخوف ينفعه. فزهر مصباح الهدى في قلبه. الطريق الأقصر للوصول إلى هذه الأمور يا حسين، الدمع على سيد الشهداء بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، والقسم على الزهراء عليه السلام بغربة مولاتنا زينب، غربة مقام مولاتنا زينب، غربة المجاهدين في هذا العصر في مقابل بني أمية وجنود الشيطان. أن نحمل هم الإسلام في عصرنا لكي تسجلنا الملائكة في المسلمين ونبدأ نتدرج في مدارج الحب، وإلا إذا ما حملنا هموم الإسلام المسلمين، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، مش منهم. أي تدين مفصول عن تفكير بما يجري في البحرين، اليمن، العراق، الشام، مصر، ليبيا، تونس، أفغانستان، الصين، أوروبا، أمريكا، الدنيا كلها، هذا مش تدين، هذا مش إيمان، خصوصا وأننا في عصر برز الإيمان كله إلى الشرك كله حقيقة، ونحن في بداية تحول عالمي نوعي لمصلحة التوحيد والإسلام. ما يجري الآن في الشام أن آخر دورة من دورات بني أمية، آخر مجاميع لهم، جاء الله عز وجل بهم لفيفا من الشيشان ومن مناطق المختلفة بالعالم. هؤلاء الذين تربوا على أموال النفط في الحجاز وسط السعوديين، آل سعود والوهابيين والمخابرات البريطانية وقبلها بعدها المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية، جاء الله عز وجل بهم لفيفا ليقضى عليهم في الشام حيث كان تأسيس بني أمية للانقضاض على المدينة المنورة وعلى الإسلام. وأول مخاطر واجهت الدولة الإسلامية في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه من معاوية، مجاميع أموية هاجمت الأنبار، هي الأنبار ما غيرها. نحن إن شاء الله في المرحلة الأخيرة التي يقضى فيها على هذا النهج ويقضى على آل سعود، وتشرق شمس اليمن السعيد إن شاء الله على العالم كله بشكل آخر. خلينا نذكر هون ليش في عنا رواية إنه عندما يظهر الإمام، بفسرها علماءنا منهم الشهيد سيد محمد صادق الصدر ذاكرها، قبل شيء 50 سنة 55 سنة، بيقول في رواية يظهر الإمام في اليمن في كرعة، وموجودة مصادر الشيعة والسنة. وأكثر الروايات يظهر في مكة، يقول الجمع بينهما شو؟ الجمع بينهما أنه يظهر في مكة قبل الإعلان، ويظهر في كرعة قبل الإعلان، ينتقل إلى مكة ويعلن سلام الله عليه أنه قد ظهر. إن شاء الله نحن في هذا الخط البياني التصاعدي نحو النصر، لكن من هم جنود الله في هذه الرحلة؟ الذين يحبهم ويحبونه. وإياك أيها القلب أن تتعامل مع هذا المناخ الجهادي تعامل سياسي أو عسكري أبدا. الطريق إلى معسكر الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه هو تهذيب النفس، حسن التعامل مع الزوجة، حسن التعامل مع من تخالطه، كف الأذى عن الناس، مراعاة الظلال، تلتفت للصلاة. الصلاة أصلا محطات البنزين إذا صح التعبير، الوقود الإيماني التي بدونها لا دين. الصلاة خصوصا كما ركزت في الأحاديث السابقة، وينبغي أن نركز كلنا دائما، خصوصا صلاة الصبح عند الفجر بدون أي مستحب، الواجب بس في الإنسان يصلي الصبح عند الفجر ويرجع ينام، وبدون أذان ولا إقامة ولا قنوت ولا تسبيح الزهراء عليه السلام ولا سجدتي الشكر، هؤلاء كلهم مستحبين، بس ما يفوت صلاة الصبح عند الفجر. قلت لكم حتى ما يكون أبو سفيان اللي ما أسلم لحظة مصلي الصبح عند الفجر أكثر من هذا اللي ما بيهتم بصلاة الصبح عند الفجر. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي، هذا السيد الغريب دام ظله، وإلى روح تلميذه. طبعا أقول غريب لأنه بتعجب أنه في كثير من العلماء ما صدروا أي بيان ضد آل سعود في قصفهم لليمن وفي مسألة البحرين، لذلك أقول ولي الأمر غريب حقيقة. وإلى روح تلميذه المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الفترة الأخيرة، وإلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين واليمن وفلسطين والعراق والشام وفي كل مكان يواجه فيه المجاهدون الطواغيت وإلى أرواح أمواتنا، خصوصا أموات الحاضرين والسامعين وجميع الموتى المؤمنين المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.